questo. No, no.
هذا السائل يسأل يقول نريد أن نسافر بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة القادم ونريد أن نؤدي صلاة الجمعة في الحرم، فهل يجوز أن نؤدي طواف الوداع ثم نمكث في الحرم لحين الانتهاء من صلاة الجمعة؟ نقول نعم، إذا طاف الإنسان قبل الصلاة وصلى ثم سافر بعد ذلك فإن طوافه صحيح إن شاء الله، والفارق بالصلاة ونحوها لا يؤدي. نقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع، لكن لو أنه لم يطوف ليس عليه فدية. أما الحج فإن طواف الوداع واجب من الواجبات ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. هذا يقول امرأة تعيش مع زوجها وزوجها يعيش مع والده واخوانه، ويأمر زوجته بان تلتزم بالحجاب وقيام الليل وقراءة القرآن ونحو ذلك من الامور الشرعية، ولكن المرأة تجزع من ذلك وتدعو على نفسها بالموت لعدم صبرها على ما يأمرها به زوجها، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من الغلط والخطأ الفاحش، فأمر زوجها لها أمر بحق، ولا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، وإخوة الزوج ليسوا محارم، إنما المحرم هو أبوه وأولادها أو أولاد زوجها، وأما إخوان زوجها فليس لها بمحارم، فعليها أن تتحجب عليهم وعليها أن تلتزم بأحكام الشريعة. وأما قيام الليل فإنه ليس بلازم، إن رغبت في القيام فهذا من حظها ومن سعادتها، وإن لم ترغب في قيام الليل فلا شيء عليها في ذلك، لأن قيام الليل من النوافل وليس من الواجبات، وهو من الأعمال الفاضلة من الأعمال الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تحصيلها ويرغب أمته في ذلك، لكن من تركه لا شيء عليه، إنما الواجب هو الفرائض الصلوات الخمس المفروضة، هذه هي الواجب وما عداها ليس الواجب، وكون زوجها يرغبها في هذا هذا أمر حسن، لكن لا يجبرها على ذلك. أما أداؤها للفرائض فإنه يجبرها عليها، أو تركها لشيء من الواجبات فإنه يجبرها على الالتزام بالحشمة والعفاف وعدم التبرج. والصبر أنواع، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار. فما ورد في هذا السؤال يدخل في الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف وهو يخشى على نفسه فتنة النساء؟ نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الفتنة فلا يطوف، ويتخير الأوقات التي لا يتكاثر فيها النساء. وبهذه المناسبة يجب على أولياء أمور النساء أن ينبهوهن ويلزموهن بالحجاب، وأن لا يزحمن الرجال. وكما ترون وتلاحظون خصص أناس يقفون يحولون بين النساء والرجال ويفصلون بينهم، ولكن النساء لا يلتزمن بهذا ويحاولن مزاحمة الرجال، وهذا من الغلط الفاحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيجب على المرأة ووليها أن يتأدبوا بآداب الإسلام، وأن المرأة إذا خرجت من بيتها لا تخرج إلا لحاجة، وإلا فمكانها منزلها، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا خرجت لحاجة يجب عليها أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي الذي كانت عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، بحيث أنها تحجب جميع بدنها عن الأنظار، لا يبدو من بدنها شيء لا الوجه ولا الكفان، وتلبس ملابس واسعة وتكون ساترة، وتكون من النوع الذي لا يلفت أنظار الرجال ولا تتعاطى شيئا من الطيب، وكل هذا لأجل حمايتها وحفظها ولزومها العفاف والبعد عن مواطن الريب. هذا السؤال غريب، يقول عرفنا عن معنى الرزق، وهل الفقر مقدر محتوم بحيث محتوم على الإنسان بحيث أنه يستمر على هذا وأن عليه أن يصبر ولا يجزع؟ من اللي قال أنك ستستمر فقير؟ عندك وثيقة أنك ستستمر فقير؟ والغني عنده وثيقة أنه يستمر غني؟ الله جل وعلا يعز ويذل ويغني ويفقر. وكم من إنسان فقير تحول إلى كبار الأثرياء، ومن إنسان كان ثري ومضرب الأمثال أودع السجون وسدد الناس عنه ديونه وتصدقوا عليه ودفعوا الزكاة عنه. لكن الإنسان مطلوب منه في هذه الحياة أن يعمل الأسباب الشرعية. الإنسان لا يقول أنا خلاص مقدر علي أني أصير فقير وينام ويقول الناس أعطوني زكاتكم وبس. لا، ما دام أن لك يدين ورجلين وعقل وعيون وأذنين عليك أن تعمل بالأسباب الشرعية للتحصيل والعفاف. الرجل الذي أراد أن يجلس يصلي في المسجد وأخوه ينفق عليه، زجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأخذ حبلا وفأسا ويذهب يحتطب ويبيع هذا الحطب، فتحول من الأثرياء بعد فترة. فالقضية ليست قضية الإنسان يقبل بالفقر، لا، القضية أنك ينبغي لك أن تسعى لإعفاف نفسك وأن تجتهد في تحصيل قوتك والإنفاق على نفسك وأهلك. فإذا عجزت صرت من أهل الزكاة، لكن ليس معنى هذا أن العجز مستمر، لأن الأمور قد تتغير، وقد يكون الإنسان يقول ما عندي مصدر للدخل، ففجأة يأتيه أمر ينزله الله جل وعلا من السماء فتتغير حاله. إنسان له مسكن متواضع من أمتار قليلة في موقع مناسب، وكان يظن أنه سيستمر على حاله ويأخذ الزكاة من الناس، فجاءه مشروع فدفع له قيمة لنزع ملكيتها هذا البيت ملايين، ثم بعد هذا صار من الأثرياء. وهذا واقع، ليست قصة خيالية. فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد هذا العقد، هذا المعتقد. الإنسان مطالب شرعا بأن يعمل بالأسباب ويجتهد في إعفاف نفسه، ولن يأتيه إلا ما كتب الله له. لكن أنت لا تدري ما الذي كتب لك، أنت ليس عندك شيء من علم الغيب. يقول ما حكم من يتاجر في ملابس النساء المتبرجات؟ ما حكم من يساهم في ذلك بالأموال وصناعتها ولبسها أمام المحارم هذه الباسة إلى آخره؟ ملابس النساء إذا كانت تلبس أمام الأجانب فإنها هذه لا يجوز التعامل بها والاتجار بها. وإذا كانت من الألبسة الخاصة التي تستعملها المرأة مع زوجها ونحو ذلك فإن هذا ما يحصل بين الزوجين ليس بينهما عورة، لكن الإشكال في عرض أزياء تتنافى مع أخلاق الإسلام وتدعو إلى الفتنة وتتبرج بها النساء وتصير مدعاة إلى إفساد الأخلاق، فمثل هذا الأمر لا يجوز. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يقول أنا عندما أسافر لا أتمكن من صلاة الظهر والعصر إلا بعد المغرب، وكذلك الفجر بعد طلوع الشمس، فما حكمه؟ هذا لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا كنت مسافر على أي وسيلة من وسائل السفر تستطيع أن تصلي. ولو فرضنا أنك مسافر على طائرة وهي أضيق الأمور فإنك تستطيع أن تصلي، إن تيسر لك ذلك في الممرات وعند الأبواب بحيث أنك تأتي بهيئة الصلاة كاملة من ركوع وسجود، وإن لم يتيسر لك ذلك فتصلي وأنت جالس على كرسيك. إن تيسر لك الاستقبال الإيماء بالركوع والسجود تعمل ذلك، وإن لم يتيسر فصلي حيث اتقوا الله ما استطعتم. أما أن تؤخرها حتى يخرج وقتها فإنه لا يجوز. يقول: أخذت بعض المال من بعض الناس منذ زمن بعيد ولا أدري أين هم الآن، فتصدقت بذلك المال، هل علي شيء؟ نقول: إذا كنت تصدقت به بعد أن بحثت وتحريت فلا شيء عليك، وتكون صدقتك بالنية عنهم، لكن لو جاءوا بعد ذلك تدفعه لهم وتكون الصدقة عنك أنت. هذا يسأل يقول: من يسب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعائشة، ما حكم ذلك؟ وهل يجوز الزواج منهم ونحو ذلك؟ نقول: أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر هما أفضل الصحابة، وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نص القرآن على أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الناس، ويليه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا أن أحدا سبهم بشيء أو انتقصهم بشيء فهذا عيب فيه هو، أما من يؤذيهم أو يلعنهم فإن هذا ذكر أهل العلم أنه يكفر بذلك، نعوذ بالله من حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من بعض الصحابة لوما لبعض الصحابة المتقدمين في الهجرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. هذا بين متقدم ومتأخر من الصحابة، فما بالكم بين الصحابة أو بين خير الصحابة ومن هو في زماننا؟ لا شك أن هذا أمر عظيم وخطر كبير، ومن كانت هذه حالهم لا يجوز إنسان يتزوج منهم. يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا توفيت؟ نقول: نعم، هما فقط يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وأما غيرهما فلا، فلا يغسل الرجل إلا رجال، ولا يغسل المرأة إلا النساء. فالمرأة لا تغسل ابنها ولا أباها، والأب لا يغسل أمه ولا بنته. يقول: هناك عبارة تصدر من بعض الناس يقولون فيها لا حول الله، ما حكمها؟ نقول: هذه من الخطأ ومن الغلط ولا تجوز، لأنها قلب للمعنى. المعنى الصحيح أن يقول الإنسان لا حول إلا بالله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما أن يقول لا حول الله فهذا غلط، يرفض حول الله، وهل لك حول غير حول الله؟ لا حول لك إلا بالله، ولا قوة لك إلا بالله. فهذا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس، فلا يجوز للإنسان أن يقولها، وإنما عليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هل يجوز للإنسان بعد الطواف الوداع شراء شيء من الأكل أو تذاكر وتوبيس ونحو ذلك للعودة إلى المطار؟ نقول نعم لا بأس بهذا، ما يحتاجه الإنسان في طريقه لا بأس أن يشتريه بعد الطواف. هذا السائل يسأل سؤال غريب، يقول الناس خرجوا لطلب السقيا من الله تعالى واصطحبوا معهم عجلا وهم يدعون الله تعالى وصلوا وخطبوا خطبة الاستسقاء، وبعدما رجعوا أرادوا ذبح العجل عند الولي فمنعتهم ثم حولوا العجل إلى مكان آخر، منعك لهم هذا عمل حسن لأن ذبح العجل عند الولي تقرب للولي وهذا يبطل العمل الذي سبق لهم أن عملوه وهو الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تشرع عندما يحصل تأخر في الأمطار وحصول جدب وحاجة للناس للمطر، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرة في خطبة الجمعة ومرة في دعا الناس للخروج إلى المصلى في الصباح، كما دعا ولي الأمر أن نخرج غدا لصلاة الاستسقاء بعد انتهاء وقت النهي حدود السادسة والنصف وخمس دقائق أو السابعة التي لك. فالمطلوب من الإنسان الذي يخرج لهذه الصلاة أن يكون مخلصا لله تعالى، أما أن يذبح شيئا لغير الله فهذا هو الشرك، وهذا يتناقض مع فعله السابق، وما بينته لهم وحذرتهم منه نرجو أن لا يحرمك الله أجره، ولكن عليك أن تنبههم للمعنى الذي من أجله أنت منعتهم، وهو أنه الذي يغيث وينفع هو الله جل وعلا، وأما صاحب القبر فإنه ميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، هو محتاج إليك أنت أيها الحي لتدعو له، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فالميت بحاجة إلى دعاء إخوانه وهو عاجز عن أن ينفع نفسه بشيء. يقول ما حكم من وكل احدا يرمي عنه الجمار بسبب تعب شديد في جسمه في اخر يوم من ايام التشريق قبل عامين؟ نقول اذا كان بهذه الصورة فلا بأس بذلك لانه عاجز عن الرمي. هذا سائل يسأل يقول: إنسان اعتمر لنفسه وطاف وسعى وحلق ثم تحلل ثم خرج إلى الحل وأحرم بعمرة لأبيه المتوفى، فطاف وسعى وبدلا من أن يحلق قصر بعض شعره، فهل يجوز هذا التقصير؟ أولا، تكرار العمرة سبق أن تكلمنا عنها مرارا، وهو أن الإنسان الموجود في مكة بعد أن يؤدي عمرته لا يسن له أن يكرر العمرة من أدنى الحلم، فإن فعل ذلك جاز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في ذلك، فدل على جوازه وعدم فضيلته. وأما ما ورد في سؤال السائل من أنه في المرة الثانية قصر بعض الشعر ولم يحلق، فنقول التقصير ينبغي أن يكون عاما، أن يعم شعر الرأس، أما أن يقصر بعضه دون بعض فهذا ليس هو المطلوب شرعا في التقصير، لأن الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، فينبغي أن يعم الحلق والتقصير جميع شعر الرأس. هذا السائل يقول: أنا مسافر لبلدي وأصلي الأوقات قصر، فهل هناك بعد قصر صلاة العشاء وتر؟ نقول: نعم، الوتر وسنة الفجر وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، هذا يقول: إنسان حج متمتعا ولم يذبح ولم يصم ولم يطعم لأنه لم يعرف ذلك، فما مصير حجه؟ حجه إلى الآن ناقص. المتمتع جزء من عمله في الحج ذبح شاة، فإن عجز فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فباقية الذبيحة في حقه إلى الآن، وعليه أن يرسل بها لتذبح في مكة. يقول: هل يمكن لي أن أملك بعض أملاكي لبناتي وزوجتي في حياتي؟ نقول: إذا سويت بين أولادك وبناتك بالعطية فإنه جائز، لكنه ليس من الحكمة، ويكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: المرأة عندما تكون محرمة هل تغطي وجهها وكفيها؟ نقول: نعم، إذا كانت بحضرة رجال أجانب. أما إذا كانت مع زوجها في خيمتها أو في منزلها فإنها تكشف وجهها وكفيها. وما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه.
Thank you.